بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في عقد المدينة وعقد البيت، وهو النكاح والسنن الكلية في ذلك. في هذا الفصل يبحث الشيخ عن عقد المدينة وعقد النكاح، أو قل على النظام الاجتماعي العام والنظام الاجتماعي الخاص وهو الأسرة. طبعا هذا البحث ليس من البحوث التي ابتكرها الفلاسفة الإسلاميين وإنما هي قد سبق البحث عنها في الحقبة اليونانية على أيدي الفلاسفة اليونانيين أمثل سقراط وأفلاطون وأرسطو في بحوثهم السياسية والاجتماعية المتضمنة في ضمن ما يسمى بالمدينة الفاضلة، تعرضوا لهذه الأشياء بالتفصيل. ولكن الشيخ هنا بما أنه من الفلاسفة المشرقيين فأنه قد تعرض لهذا البحث من المنظور الإسلامي، فهو الآن في صدد بيان الأحكام الشرعية الإسلامية في المتعلقة بالنظام الاجتماعي العام وبالنظام الأسري وعقد النكاح. وتعرض لبيانها وبيان الحكمة منها، يعني بيان فلسفتها. نحن قلنا بملكات الأحكام ليست في أيدينا، ولكن نعم أيدينا مبسوطة في استكشاف الحكم، ما هي الحكمة من هذه التشريعات. بلا شك هذا يمكن لنا، وإما بالتدبر أو من نفس الروايات أو من الآيات التي هي أشارت إلى مثلا حكم بعض هذه التشريعات. فطبعا الإنسان هو مطلع على الفقه الإسلامي يرى أن الشيخ هو في فرض استعراض هذه القضايا، أن لم يأتي بأشياء من عندياته. هذه القضايا لا مجال للعقل في بحوثها التفصيلية الجزئية كان غيرنا. أما البحث الأول ومسألة عقد المدينة وهو النظام الاجتماعي، فالشيخ هنا يشير إلى التقسيم الطبقي للمجتمع الذي أشار إليه أفلاطون في جمهوريته. أفلاطون قام بتقسيم المجتمع بنفس القسمة التكوينية للمراتب الإنسانية. الإنسان فيه ثلاثة قوى: القوى العقلية المدبرة، والقوى الغضبية الحافظة، والقوى الشهوية النافعة الجالبة للنفس. واضح؟ أو إن شئت بحسب النظرة العرفية تقسمه إلى الرأس والصدر والبطن والفرج، هذه تقسيمات عرفية. فقسمه إلى في جمهوريته إلى هذا، إلى المدبرين وإلى الحفظة وإلى الصناع اللي هم العمال والفلاحين الذين يجلبون النفع للمجتمع. طبعا هذه تقسيم أفلاطون. الشيخ أيضا يقسم المجتمع بهذه النحو من الطبقية: المدبرون والحفظة والصناع، يعني العمال والفلاحين. ولكن لا يشير إلى كيفية هذا التقسيم، يكتفي بالإشارة فقط دون بيان لمية هذا التقسيم. من أراد أن يعرف لمية فيرجع إلى طبعا لمية هذا التقسيم وإلى كيفية إثباته ومعرفته في تصنيف الناس. واضح أم لا؟ أفلاطون في جمهوريته يشير إلى أن إلى لمية هذا التقسيم، إلى أنه الاعتبار الاجتماعي ينبغي أن يكون على طبق النظام الأصلح، نفس الاعتبار الوجودي التكويني، وبأن التكوين هكذا فينبغي أن تكون أيضا الاجتماع هكذا. واضح أم لا؟ بما مثلا الذي يدبر هذا الكون العقول أو العقل الفعال، فينبغي أيضا الذي يدبر المجتمع يكون عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله، ينبغي أن يدبر المجتمع إلى العقل، يعني عقلهم وهم الفلاسفة. واضح أم لا؟ لأنهم ينظر إلى الـ إلى الـ 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 عليكم السلام الاجتماع داخل المدينة كان الاجتماع التكويني نفسه بنفس الكيفية. ثم القلب اللي هو بحال القوة الغضبية عندهم هو الثاني، ثم القوة الشهوية التي يمثلها مثلا النصف الأسفل من الإنسان، هذه تكون في المرتبة الثانية. أما كيفية اكتشافها، اكتشاف هذه الاستعدادات، إنه يكون عن طريق المدارس، المدرسة يدخل الشعب، أفراد الشعب كلهم صبية المدارس، ثم يبدأ عن طريق برنامج تعليمي تربوي تدريجي في اكتشاف هذه القابليات، يطرح عليهم دروس مقدمة، مقدمات وسطوح ثالثة في الحوض مثلا، درجة مرحلة أولى مرحلة ثانية مرحلة ثالثة. المرحلة الأولى الذي يفشل فيها لتكون مرحلة تعليمية بسيطة يعلم هذا ليس له فيه استعداد للتعليم أحسنت والتعلم، فهذا يذهب إلى المصانع والمزارع. بعد ذلك تكون مرحلة أصعب الذي يفشل فيها يذهب إلى الجيش الشرطة والجيش والشرطة والموظفين إدارات مثلا المتوسطة. أما الذي يتعدى يكون مرحلة خاصة يدرس أكثر من المباحث الميتافيزيقية الفلسفية ويشير هم قيادة المجتمع من الفلاسفة، واضح يصير هم الرؤساء والوزراء والمدراء الذين يدرون المجتمع إدارة كلية، واضح أم لا؟ يرى هذا هو الترتيب الطبيعي والشيخ يقر هذا الأمر ويتبناه. طبعا كما قلنا أن النظام الإسلامي لا يرفض هذه الرؤية، لأن في الإسلام هناك طبقية، في الإسلام طبقية ليست على الإطلاق مذمومة. الطبقية المذمومة هي الطبقية الظالمة يعني غير العقلانية، أما الطبقية العقلانية مطلوبة في الإسلام. كيف؟ يعني أكون قائمة على أساس العدالة، يعني أنت مبتدا أن تقول هذا زيد من الطبقة الأولى وعمر من الطبقة الثانية وخالد من الطبقة الثالثة على أساس هذا من عشيرة فلان وهذا من عشيرة فلان مثلا، كما كانوا مثلا يفعلون في أوروبا ملك أوروبا مثلا، هذه من الطبقة الأرستقراطية. ليش؟ مجرد العرق فقط. هذا ظلم هذا على أساس إن هذا من قبيلة فلان من عشيرة فلان أو من عائلة فلان فهو ينبغي أن يكون من الطبقة الممتازة، ترى هذا يرفض الإسلام. هذا النظام الإشرافي أو النظام الأرستقراطي هذا كل الحكماء يرفضونه والدين أدنى يرفضه، واضح أم لا؟ الإسلام عندما جاء رفع ناس ووضع ناس، واضح؟ رفع أمثال بلال وصهيب ووضع أمثال أبي سفيان. فإذا ولكن طبقية ما تكون الطبقية العادلة، يعني بعد إعطاء الفرصة الفرص المتساوية للجميع، ثم بعد ذلك يتبين الذي معدنه راقي فعلا الذي معدنه ضعيف. هذه الطبقية مسبوق موجودة الإسلام يشير إليها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له معادن كالذهب والفضة، درجات تكوينيان، يعني الطبقية اللي هي قائمة على أساس فلسفي أساس تكويني، واضح؟ فهذه الاختلافات التكوينية الله سبحانه وتعالى جعلها في الناس حتى من أجل أن يسير النظام الاجتماعي، يعني إذا كانت في طبقة واحدة ما يصير في خادم ومخدومة. ذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ورفع بعضكم فوق بعض درجات، لماذا ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، بعضهم يسخر بعض، أنا أسخر فلان وهو يسخرني لأخر. فهي الطبقية موجودة في الإسلام، الإسلام دين الطبقية، ولكن الطبقية مو الطبقية الأرستقراطية في النظام الرأسمالي أو الطبقية مثلا البروليتارية مثلا العمالية في النظام الشيوعي، لا، الطبقية التكوينية في تفضيل أن أقربكم عند الله أتقاكم مثلا، يعني في مواطن الدرجة الأولى في مواطن الدرجة الثانية. أهل الكتاب مثلا أهل الذمة في الإسلام مو غير المسلمين، مواطن الدرجة الثانية في التشريع الإسلامي ومواطن الدرجة الأولى، صحيح أم لا؟ ليس له الحق التام في المواطنة مثلا، لا يعامل معاملة المسلم لأنه دونه، لكن دونه مو في العرق، مو لأنه عربي أو عجمي، دونه في الدين في العقيدة، واضح؟ فإذا هذه الأمور واضحة، مسألة الطبقية هذه. الشيخ هنا يقسم المجتمع إلى ثلاثة طبقات كما قلنا، طبقة المدبرين ثم الحكماء والفلاسفة، وطبقة الحفظة الجنود والموظفين، وطبقة صناع العمال والفلاحين، ويقول أن في كل طبقة ينبغي أن يكون فيها ترتيب أيضا رئيس ووزير ومدير مثلا، درجات أيضا كل طبقة لها تقسيم داخلي في النظام الداخلي لها، بحيث الكل يرجع إلى رأس هذا المجتمع الذي هو الحكيم، هاي ولاية الحكيم الجهاز، واضح أم لا؟ ثم يقول أن بعد ذلك أن كل واحد في المدينة ينبغي أن يؤدي وظيفته التي فرضت عليه في داخل هذا النظام الاجتماعي، يؤدي وظيفته، ولا ينبغي أن يسمح بإنسان عاطل في المجتمع يقتات على حساب الآخرين، وليس له أي شغل، ليس له أي وظيفة، كالطبقة الارستقراطية مثلا، القرون الوسطى، ها؟ وظيفته فقط أنه ينتفع ويتنعم فقط، وظيفته يتنعم فقط، ليس له أي وظيفة أخرى، صحيح؟ مثل حتى ملك العائلة المالكة في بريطانيا مثلا، لا تفعل، فقط وظيفتها في البرلمان تتنعم فقط، لا تؤدي أي وظيفة، تتنعم فقط، بأي حق؟ تأخذ من أموال الناس، أموال بيت المال العام وتتنعم به، ليس أي وظيفة أخرى، غير التنعم مثلا، برنامجها من الصباح المساء تنعم فقط، واضح أم لا؟ يقول لك هذول ينبغي التخلص منهم، وأيضا الذين يقتاتون على الناس بالحرام في النصوص، هذا لا يعمل في المجتمع، لكن يسرق أموال الناس، واضح؟ هذا عاطل، الإنسان عاطل، كيف يعيش على أموال الناس بلا حق؟ يقول هؤلاء يجب أن يرضعوا ويعقبوا أو ينفوا من الأرض كقطع الطرق، لهم يندرج تحت حد الحرابة، حد المحاربين، ينفوا من الأرض، يقتلوا، يسجنوا أو ينفوا من الأرض. إنسان فاسد في المجتمع، عاطل، لا يؤدي أي فائدة للمجتمع، لا فائدة علمية ولا عملية، هذا ينبغي التخلص منه، لا ينبغي أن يسمح بوجوده بأي حال من الأحوال. قال: فيجب أن يكون القصد الأول للسام، يعني هذا هو النبي أو الإمام، في وضع السنن وترتيب المدينة على أجزاء ثلاثة، يعني على طبقات ثلاثة، المدبرون وهم الفلاسفة، والصناع وهم العمال والفلاحين، والحفظة يعني الجنود الذين هم وظيفتهم الأمن الداخلي والحفظ الصغور، وأن يرتب في كل جنس منهم يعني الثلاثة رئيسا يترتب تحته رؤساء يلونه، يترتب عنهم رؤساء يلونهم إلى أن ينتهي إلى أثناء الناس، يعني إلى أتفل الناس، رئيس، معاون مثلا، مدير، موظف، سكرتير، إلى نفسه موظفين. فلا يكون في المدينة إنسان معطل يعني عاطل ليس له مقام محدود، وهذا ينبغي، الإنسان مجلس البطالة الموجودة في المجتمعات هذا شيء ضار جدا بجسم الاجتماع، يعني شيء مرفوض شرعا وعقلا، إنسان عاطل العمل من هذا النظام مرفوض عقلا وشرعا. فلا يكون في المدينة إنسان معطل ليس له مقام محدود، وظيفة تكليف معلوم، بل يكون لكل واحد منهم منفعة في المدينة، بل يكون لكل واحد منهم منفعة في المدينة، وأن تحرم البطالة والتعطل، وأن لا يجعل لأحد سبيلا إلى أن يكون له من غيره الحظ الذي لا بد منه للإنسان، يعني يقتات على غيره ينتفع من غيره دون أي مقابل، وتكون جنبته، أنت عندك جنبته، جنبتنا حاله يعني معافاة ليس يلزمها كلفة، صغر فقر التنعم، يأخذ أموال الناس بالباطل ويتنعم بها دون أن يؤدي أي خدمة للمجتمع، سواء في الطبقة الأرستقراطية أو اللصوص، واضح؟ وكثير من الطبقات الحاكمة في مجتمعاتنا التي أصلا مباشرة لا تؤدي خدمة ولا تضر المجتمع، وتقتات من المجتمع ومن عرق العمال والفلاحين والمجاهدين، وهذا لا يجوز. فإن هؤلاء يعني البطلين يجب أن يرضعهم يعني الحاكم كل الرضع، فإن لم يرتدعوا يرفضهم كيف؟ بالسجن، بالإعدام، بالمهم العقاب، فإن لم يرتدعوا نفاهم من الأرض مثلا بمصادرة أموالهم بالتأمين زي ما فعل جماعة عبد الناصر يروح هذا جماعة عبد الناصر في أول الانقلاب كان في مصر أغنى واحد في مصر كان تاجر مشهور جدا. فأما وجد أنه هو بدأ يبدأ في التعليم فأراد أن يعني يستجلبهم، فدعا العشاء عشاء فاخر جدا في قصره هناك هو والوزراء وإلى آخره. فقدم له في السفرة كان أطباق من ذهب ومعالق من ذهب، ملاعق من ذهب، حتى أنه نعم وعشاء فاخر جدا. نعم. ففي نهاية العشاء بعد ما عبد الناصر أكل نظر إلى الوزير المالية جنبه وقال له فلان، قال له تأمين تأمين كله تأمين. التأمين مصادرة أموالهم إلى أخذها بالباطل إلى آخره. نعم يجب أن نعم، فإن لم يرتدعوا نفاهم من الأرض فإن كان السبب في ذلك. نعم يقول أما البطالين العاطين عمل لأنه آفة مرضية كالمرضى المرضى والعجلة، هذا عاطل باطل مصدق العاطل هو ذلك، ماذا يفعل بهم؟ قال هو لا نعم نعم هؤلاء لأنهم مضطرون فينبغي أن يقطع لهم شيء من بيت المال وتوضع لهم مثلا مستشفيات مستوصفات أو ملاجئ من بيت المسلمين واعتنى بهم، واضح؟ لكن هذا بأي شعار توجه هنا؟ مساعدة العجزة والمرضى في المجتمع ليس بمقتضى العدل، بمقتضى العدل لا يستحق شيئا. الإنسان العاجز المريض ما يستحق أن أعطيه من أموال الناس لأنه لا يؤدي خدمة في قبال هذا المال الذي يأخذه، لأن العدل ما هو إعطاء كله في حق حقه، وحقه يعني أن يؤدي خدمة في قبال يستحق المساعدة. هذا المريض ما الذي خدمة يؤدي حتى يأخذ المساعدة؟ فلا يجوز مساعدة العجز والمرضى من قبل العدل، لابد أن يكون هناك أصل آخر لإدارة المجتمع غير العدل بالإضافة إليه، ألا وهو الإحسان. أحسن الإحسان، المريض والضعيف والعاجز يستحق المعونة بمقابل الإحسان مو العدل. أحسن زي هناك منا أن العدل غير كاف لإدارة المجتمع. أحسن ذلك أن الله يأمر بالعدل. أحسن مو فقط بالعدل، بالعدل المجتمع يصير ناقص، فقط بالعدل مو كافي كثير. هذا أي شيء هذا يأخذ المريض هذا النائم ملقى وجثة هذا على أي أساس يأخذ من أموال العمال والفلاحين والناس يعملون هو ما يعمله ما يستحق أن يأخذ من أموالهم، واضح؟ فلا بد يكون عنوان آخر يأخذ هو الإحسان. لذلك بعض الفلاسفة الماديين مثل نيتشه وغيره يقول هذول لابد من التخلص منهم، يعني حتى يقروا عن حتى عن حزب الناس وغيره كان يقوم بتقتلهم، قتلهم عن التخلص منهم، قتلهم لما تبيع بكيفية إذا كان بأي شيء يأخذ بأي منطق يأخذ أموال الناس حق فيقتلوهم وتخلص منهم. يشوفوا له هذا قبيح، هذا لا يجوز. أولا أنهم لن يؤثروا في الدخل القومي للمجتمع، أولا قتلهم هؤلاء العجزة اللي هم ليس أن يعمل قلة جدا، يعني رجعتوا بهم 1 مليون المجتمع لن يؤثر على الميزانية العامة للمجتمع، فأي أساس الموضوع مضطرين إلى ذلك الأمر. إحنا عندما نحرم البطالين الذين هم يقتاتون وتنعمون مع قدرتهم على العمل، أما هذا عاجز فمنطلق الإحسان يرد من العناية به وتوفير المستشفيات المستوصفات الملاجئ الخاصة بهم لرعايتهم، وضع عمله يكون هناك متولي وقيم عليهم. نعم إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم الأمر مهم جدا في النظام الاجتماعي الإسلامي، مو فقط قائمة على العدل، العدل والإحسان، ولا بالعدل فقط المجتمع يضطرب. نعم يقول فإن كان السبب في ذلك يعني في بطالتهم مرضا أو آفة أفرد لهم موضعا يكون فيه أمثالهم كالمستشفيات والملاجئ ويكون عليهم قيم. طبعا إذا كان له ولي هو له يرعاه، انت ابوك عاجز انت ترعى، ابنك عاجز انت ترعى، يعني ولاية بخلال الولاية، يعني هذا الكلام في الذين لا ولي لهم. الحاكم يفرض عليه النفقة، يفرض على الاب ان ينفق على ابنه العاجز او الابن ينفق على والديه العاجزة، واضح ام لا؟ مو مطلقا. نعم ويكون عليهم قيم يعني ولي، ويجب ان يكون في المدينة وجه مال مشترك يعني مال عام بيت المال، لو بيت المال يكون ايضا رجل امور التقسيمات هذه كلها والأمور من أفضل ما تجدها في عهد مولانا أمير معين السلام إلى مالك الأشتر، التقسيمات هذه كلها ومسألة التقسيمات الطبقية أيضا، ومسألة الأموال وتوزيع الأموال وكيف تحليل الأموال وصرف الأموال، من طبعا من العهود العظيمة جدا في النظام الحقوقي والاجتماعي في الإسلام. يعني الحمد لله أن الله سبحانه حفظ لنا هذا العهد العظيم. فيقول لابد من وجود بيت المال. بيت المال كيف يتحصل؟ بيت المال كيف من أين يأتي هذه الأموال؟ يقطع من الوجهات الشرعية، الوجهات الشرعية زكاة، ضرائب، أخماس، الغنائم، الجزية على أهل الكتاب، الغنائم التي تحصل بالحروب، هذه كلها تكون بيت المال. الإضافة إلى الإنتاج طبعا، تجارات والأمور هذه. فكيف توزع؟ طبعا مصرف بيت المال موجود في كتب الفقهية بتفصيل كيف تصرف أموال بيت المال المختلفة على الفقراء المحتاجين، في المشاريع العمرانية يعني اللي هي المصالح المشتركة العامة، مشاكل البنية التحتية، المؤسسات الاجتماعية، ترويج الدين، ترويج العلوم، هذه كلها في محل شراء الأسلحة، تقوم تجاه إعطاء رواتب الموظفين، الرواتب اللي هم الحفظة، لأن الحفظة ما يشتغل شغل إنتاجي، هذا كلام من القطاع الخدماتي واضح، هذا بد أن يحيي راتب، هذا يتفرغ لحفظ الأمن وحفظ الصدور، وأيضا يعطى لهم من بيت المال، وأيضا هؤلاء العجزة وهؤلاء المرضى يعطى لهم جزء من بيت المال. ويجب أن يكون في المدينة وجه مال مشترك بعضه من حقوق تفرض على الأرباح المكتسبة والطبيعية، الضرائب والزكوات والأخماس كالثمرات والنتاج، وبعضه يفرض عقوبة، العقوبات تفرض على الجنايات والكفرات والجنايات العامة والطبيعية الديات، وبعضه يكون من أموال المعاندين للسنة وهو الغنائم، سواء كان أموال الكفار في الحروب أو أهل الكتاب وأهل الجزية. واضح؟ معاندين للسنة يعني أموال الإسلام، واضح أم لا؟ المنابري أنت عندك إيه؟ لا المعاندين ما في فرق. ويكون ذلك عدة لمصالح مشتركة، منافع المشتركة كما قلنا للمشاريع العمرانية والقضايا التي فيها مصلحة عامة للاجتماع، وإزاحة لعلة الحفظة الذين لا يشغلون بصناعة، يعني لا يشتغلون بصناعة رواتب بقى، ونفقة على الذين حيل بينه وبين الكسب بأمراض وزمانات، أمور معجزة. ومن الناس من رأى قتل الميؤوس من صلاحه منهم، هذا من يتشغل وصلى في هذا أحزاب النازية والفاشية وغيرها تدعو لهذا القضية ما يستحون، وذلك قبيح، فإن مؤونتهم لا تجحف بالمدينة بشكل شيء. فإن كان لأمثال هؤلاء يعني العجزة المرضى من قرابته من يرجع إلى فضل استظهار من قوته، إذا كان قادر على النفقة فرض عليه كفايته، واضح أم لا؟ أرينا. ثم يقول والغرامات كلها لا تسن على صاحب جناية ما، بل يجب أن يسن بعضها على أوليائه وذويه. ماذا؟ العاقلة، العاقلة في قتل الخطأ يكون العار من على الأب على الابن على الأخ على العم، من العاقلة، عاقلة المخطئ، ومو دائما كل جاني يدفع هو دية وغرامة أو كفارة عام جرم عمله، يقول لها بعضها على العاقلة التي هي كان من وظيفتها أن تحرص وتزجر هذا المخطئ مثلا، تلاحظوا أنها لا يولي عليه، فالشارع يأخذ منهم الديات أو الأموال، لأن طبعا لا ينبغي أن يذهب مال أو دم إنسان مسلم هدر، خذ خطأ يعني أتلفت بالمؤمن، قتلت مؤمن، فلسي ماذا هدر؟ لابد تدفع أموال وما أن تأخذ من العاقلة مثلا، واضح؟ والغرامات كلها لا تسن على صاحب جنات ما بعضها، بل يجب أن يسن بعضها على أوليائه وذويه كالأب والأخ والعم الذين لا يزجرونه ولا يحرصونه من هذه الجهة، يعني ليش معذرين كنها من شأنهم هذا كان بمفارق ولكن عليه، ويكون ما يسن من ذلك عليهم مخففا فيه بالمهلة المطلبة، لا إشكال في التقسيط، نظرة إلى ملسرة العائلة ما عندها الآن الأموال بالتقسيط الحاكم الشرعي قصد عليهم. نعم احنا حتى بالحسب لا حسب الشرع الإسلامي الخطأ قتل الخطأ بعد وجناية
يمشي لأن إبارات هو مقوى من هذه على جماية القتل العمدي.
يعني هو القتل الخطأ كثير من الأحيان يكون في نوع من التقصير يعني لآخر من التقصير مثلا حتى ابنك ماشي وانت ما تعرفه هذا يكسر الزجاج مثلا جار يسر يضر شيء يسرق شيء انت ما تضر يعني هذه شيء لها هذه بقونا لنا الحكم مو العلة التامة حكم ربما تكون هذا الباب ليش العقلة تدفع يعني في قامة بينه لنا اما الشيخ يفلسف هذه القضية يقول ربما من هذا الباب ممكن من شأنه أن يحرصونه ويجرونه مثلا ويكون ذلك ويكون ذلك في جنايات تقع خطأ فلا يجوز إهمال أمرها مع وقوع خطأ لا يذهب دم أو مال مسلم هدر خلي خطأ ماله أتلفه لابد أن يعوض عنه وكما أنه يجب أن تحرم البطالة كذلك يجب أن تحرم الصناعات التي يقع فيها انتقالات الأملاك أو المنافع من غير مصالح تكون بإزائها هنا الشيخ يشرع في بيان ضرورة تحريم المكاسب المحرمة نعم تقارف في مكاتب الشيخ ما فيه كفاية تفصيل الشيخ يشير إلى كليات يعني مو فقط تحرم البطالة بحيث إن إحنا المجتمع الإسلامي يقبل أي عمل وقول اعمله يعمل أي شيء هتروح الحرام لا لابد أن تحرم الصناعات شفته التي أولا ليس لها مصلحة بإزائها للمجتمع أو التي فيها مفسدة للمجتمع كذلك او التي تؤدي الى تعطيل التجاره والاستثمار الذي هو اساس المشاركه الاجتماعيه اما الصنف الاول وهو الذي ليس فيه مصلحه يكون مثل القمار القمار يكون محل لعب القمار تستقبل مليون دولار مليون دينار في قبال مسجد هذه اخذ من الاموال هذه مليون دينار هذا في ماذا العمل العوض الذي في قباله ماذا أنت عندما تعطيني مليون دينار أنا أعطيك بيتي في مصر في قباله سيارتي التي كذلك أعطيك بضاعة مواد غذائية ألبسة أما المقامن هذا الذي كذب بأي وجه يأخذ مليون دينار منك بالحيلة والغش والخداع على أساس ما المصلحة للجنة فهذا يصير حصة الأموال من المجتمع إن في جزء من أموال المجتمع بلا إيه بلا عوض فهذا يجب أيضا أن يقمع ويحرم بلا عوض نعم إذا كان في قبال الأموال الذي يأخذها يعطي مواد غذائية يعطي ألبسة يعطي بضاعة من أواد المنزلية ها لا بس لكن هذا المقامر عليه أخذ الأموال فهذه نوع من الصناعات التي بلا فائدة ينبغي تحريمها كما أنه يجب أن تحرم البطالة كذلك يجب أن تحرم الصناعات التي يقع فيها هذه الصنف الأول التي يقع فيها انتقالات الأملاك أو المنافع من غير مصالح تكون بإزائها بلا عوض مجرى هذا مو غير مجرى وذلك مثل القمار فإن المقامر يأخذ من غير أن يعطي منفعة للبس أي منفعة يؤديها المستأنف انتصب السقف اللعبي مال بل يجب أن يكون الآخذ آخذا من صناعة يعني الأخذ المال آخذا من صناعة يعطي بها فائدة تكون عوض ما هو العوض إما عوضا هو جوهر مواد غذائية بضاعة المعطيك ألبسة أو عوضا هو منفعة كالإجارة الإجارة تملك المنفعة فهم لا أو عوضا هو ذكر جميل أترك الشعر مثلا الشعر أيضا كان الشعراء يأخذون أموال من الملوك والسلاطين والأمراء حتى من الأئمة عليهم السلام كما أخذ زعب الخزاعة من الإمام الرضا عليه السلام أيضا لا بأس أنه ذكر جميل مثلا شيء فعل شيء يحفظ على هذا التاريخ مثلا مثلا الشعر طبعا هي الشعر يعني المحلل الشعر الراجح مو الغناء لأنه من الشعر أيضا في الحرام وهذا حملة الذكر الجميل له فائدة مثلا في التربية مثل هذه مدائح البيت عليه السلام وقام التربوية هذه من أجل الأعمال يعني التربية معنوية هذه فقدم خدم المجتمع لبيان الحق بمدح الحق بالتأثير على الناس تربية الناس توجيه الناس معنويا واضح ويستحق بإذاء شيء ما الشعر يأخذ منه هو ذكر أو أيضا هو ذكر جميل أو غير ذلك مما هي معدودة في الخيرات البشرية من العقلاء يصيروا تبرز هذا العوار يقول معه هذا يستحق منها وكذلك يجب أن تحرم هذه الصنف الأول الصنف الثاني الصناعات التي فيها ضرر بالمجتمع من يتلقى السرقة والقيادة يتجاقل الفحشاء، يقول هذا يظهر علي أساس يأخذ الأموال، أو تجاقل المخدرات، تجاقل المخدرات زي السرقة، تجاقل المخدرات، تجاقل الفحشاء، هذه كلها يجب أن تحرم. مو بعد ليس فيها منفعة، فيها ضرر، فيها ضرر، هذا يروج مخدرات، يروج فحشاء في المجتمع، مو بعد ولا ينفع المجتمع يدور ويحصل ما شاء الله أعظم الأموال. هذا أيضا يجب أن يرضى أنه هذا ينخر في جسم المجتمع بالفساد، واضح؟ لابد أن يرضى. وكذلك يجب أن تحرم الصناعات التي تدعو إلى أضداد المصالح والمنافع، مثل تعلم السرقة واللصوصية والقيادة وغير ذلك، كلها مكاسب محرمة. تعلم السرقة واللصوصية والقيادة يعني ماذا؟ كيف يتعلمها؟ يعني يقول له هذا كيف تحت غطاء اجتماعي معين تسرق أموال الناس، تسوي شركة أغذية مواد غذائية تسرق أموال الناس عن طريقها، ها؟ شركة صحيح؟ شركة ألبسة نسائية أو لوازم تجميل للقيادة وتروج الفحشاء، صحيح؟ هو غطاء بعد مزروعة كاتب هذا محل القيادة وهذا محل السرقة. تعلمه هو يعني تعلم النصب، هذا خبرة تعليم. فمثل هذه الأعمال الشركات التي في ظاهرها مفيدة وفي باطنها ضرر، هذه لابد أن تقمع وتعطل جميعا، واضح؟ الأمر الثالث يقول الصناعات التي تجب تؤدي إلى تعطيل التجارة، الربا، الربا هذه نقطها مهمة جدا، هذا بدأ أن يمنع. ليش الربا يمنع؟ لماذا؟ كثير يعترضون يقول لك الربا، إيش ما الفرق بين الربا والتجارة؟ في النتيجة أنا بعطيك 1000 دينار وبأخذ منك 2000، سواء التجارة أو ربا. وأنا عندما أعطيك 1000 دينار في تجربة أنا عايز الربح، يعني عايز أكثر من 1000 بعد. أنا عندما أعطيك 1000 دينار ما أخذ من أجل ترجع لي 1000 دينار مرة أخرى، يعني ترجع زيادة عليهم، والربا نفس الشيء. صحيح؟ لذلك الكفار لما حرم الربا تعجبوا وقالوا إنما البيع مثل الربا، صحيح في القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا. ليش؟ لأن الكذب في التجارة، أنت عندما تعطيني 1000 دينار هل الربح مضمون؟ مو مضمون، وأصل المال، أصل رأس المال مهدد، مو فقط لا تربح، ممكن أن يبيع رأس المال ويعمل، مو فقط لا تربح، رأس المال يبيع. ففي التجارة رأس المال مهدد والربح غير مضمون، أما في الربا كلاهما مضمون، واضح؟ لا، رأس المال مضمون والربح لهون ضعف ضعف مضاعفة مضمون. فإذا أحل الشارع الربا هل يذهب عاقل إلى التجارة؟ ما يذهب عاقل إلى التجارة، يراقب. لما أعطيت 1000 دينار أقول للتاجر يقول لك لا ما ليش علاقة تأخذها تأكلها تشربها تجي اليوم، الألف بعد سنة ترجع لي 2000، واضح؟ فإذا تعطل التجارات، كل واحد معه رأس مال، واضح؟ ما يدخل في التجارة بعد، يروح يقرض الواحد اللي زيد لعنده يقول له هاتلي 2000 مثلا، ضمن الحمد لله رأس المال وضمن الربح، راح مرتاح راح مثلا. الأمر الثاني إنه مو كل تقول له ما هو ممكن يأخذها للتجارة، أقول لك ما معلوم، اللي أخذ منك 1000 دينار هذا معلوم إنه هو يتاجر بها، ممكن يأخذها مثلا ينفقها هو في ما في في في, في حالته الضرورية خاصة مثلا، واضح؟ طب علي هسه يرجع لك الألف الزيادة يجيب لك منين هذه الألف؟ منين الإعتبار؟ أحسن يسأل يسرق، أو لا هو يأخذها منك يعطيها الواحد برضا آخر، أنت تقول هذا رجع حالي 1500 ويقول حتى الواحد يقول له رجع حالي 2000، طريق أخرى ويعملها، أو يدخلون في تجارات غير مشروعة وهي نقطة مهمة. يعني أنا في نظر أكبر فلسفة الحين ريد هو هذا، لماذا؟ لأن التجارات المحللة غالبا ربحها إيه؟ قليل. أحسنت، هذه 1000 تجيب لك 2000 أو 3000، وين هذه؟ إذا بتفكر في أي تجارة في السوق ما يأتيك ربح أكثر من 5% مثلا، أكثر واحد في الشرق في الغرب ما يأتيك ربح من 200%، إن الربح الحلال محدود، لكن الربح الحرام لا محدود. هو يشتري خشخاش من المزارع بهذا ب1000 دولار وبيع $1,000,000، صحيح؟ وين التجارة من 1000 دولار جايب لك $1,000,000؟ وانتشر نفس الشهر في العالم كلها، $1,000 تجيب $1,000,000 لكن في تجارة المخدرات نعم تجيب $100,000,000 فقط $1,000,000 فيها لا وتجارة الفحشاء نفس الشيء بأقل مبلغ تجيب لك أموال طائلة. فهذه لذلك تروش مثل هذه التجارات حتى يسدد الدين الذي عليه وزياده ويربح، لأنه مو فقط عايز يسدد الدين عليه، مو عايز يرجع على 1,000,000 عايز يرجع على 1,000,000 و3,000 لابد أن هو يتاجر تجارة المشروع حتى يربح هو أيضا مو فقط يسدد الديون. فينفتح باب إما يغلق باب التجارة الحلال وتروج التجارات اللي العام، هذا الوضع اللي هو موجود الآن في المجتمعات الرأسمالية هو قائم على الربا، أغلب التجارات أكثرها محرمة ومربحة، شوف محرمة واضح تنتشر السرقة والقتل والقضايا هذه كلها. لكن الله سبحانه وتعالى توعد المرابي بحرب من الله ورسوله واضح، لكن هذا الفساد الاقتصادي الشديد. فشوفوا هذا أيضا ينبغي أن تمنع من خلال الحاكم، وتحرم أيضا الحرف التي تغني الناس عن تعلم الصناعات الداخلة في الشركة. ليش تعلم التجارة اللي ما يحتاج مثل المرباة، فإنها طلب زيادة كسب من غير حرفة تحصله وإن كان بإزاء منفعة، لا أعطيتك في ناس نتيجة، لكن هذا يؤدي إلى تعطيل التجارة وإلى شيوع التجارة والمكاسب المحرمة الأخرى. واضح أم لا؟ هذه أيضا يجب تعطيلها. أيضا تعطل الصناعات التي غير نافعة مثل القمار، الصناعات التي هي ضارة كالسرقة والقيادة، والصناعات التي هي إيه؟ تعطل تؤدي إلى تعطيل التجارة الاجتماعية والعالمية وتؤدي إلى ظهور الفساد. هذه الصناعات كلها رائجة في المجتمعات اللي الغربية المادية رائجة سبحان الله، هذه رائجة من الصناعات الرائجة، هذه الدمار هذه. وتحرم أيضا، هو تحريم بعد ذلك الأفعال، يقول نعم الأفعال تؤدي إلى، لأن هنا يدخل مقدمة النكاح عقد الزواج، يقول أي أفعال تؤدي إلى تعطيل هذه السنة المقدسة سنة الزواج يجب أيضا التصدي لها، مثل الربا واللواط والعياذ بالله. الزنا، لأن قلت الربا لا، الزنا واللواط، لأن هذه يجعل الإنسان يستغنى عن الزواج، يقول هذا أيضا يؤدي إلى إيه؟ فساد عظيم في المجتمع، لأن الأسرة هي البنية أو اللبنة الأولى للاجتماع صحيح. أما هذا يؤدي إلى التحلل والفساد، فيجب أيضا أن ترضع بأشد أنواع الرضع. وتحرم أيضا الأفعال التي إن وقع فيها ترخيص أدى إلى ضد ما عليه بنا وأمر المدينة، ما هو؟ مثل الزنا واللواط الذي يدعو إلى الاستغناء عن أفضل أركان المدينة وهو التزوج البناء الأسري. وهذا هنا يبدأ بذلك الدخول في هنا انتهت عقد المدينة، هذا المقدار انتهى، يعني فيه شق الله سعيه بين الحكمة الأحكام الشرعية الإسلامية بنحو مجمل وبين الحكمة فيها بنحو عام. ثم أول ما يجب أن يشرع فيه هو أمر التزوج، مثل لابد من الحاكم أن يسن ويشرع التزويج وينظمه. ليه؟ لأنه فيه حفظ الناس وبقاء النوع الذي هو مراد للشارع سبحانه وتعالى مقتضى حكمته، وهو جزء من نظام الأصلح بقاء الأنواع كما مر بنا قبل، إن الشارع يقصد بقاء النوع مثل، وهذا بقاء النوع لا يكون إلا بليش الزواج، إن الزنا والوضع ما يؤدي إلى حفظ النوع وبقاء النوع، ما حد ينجب ولا حد حتى إذا أنجب يصير أولاد حرام وهذا ما يربيهم بعد، ما فيه أسرة، يعني أسرة ما فيه، الأسرة فقط هو محصورة بالزواج، بناء الأسرة منحصر فقط في الزواج. واضح؟ فلذلك من أجل حفظ النوع وحفظ الناس الإسلام الإنساني الذي هو جزء من نظام الأصلح ومقتضى حكمة الحق سبحانه وتعالى يجب أن يسن الزواج. لذلك يقول ثم أول ما يجب أن يشرع فيه هو أمر التزوج المؤدي إلى التناسل وأن يدعو إليه ويحرض عليه. شوف أنت الروايات والحديث كثيرة تندب إلى النكاح، وأنكحوا ما طاب لكم من النساء، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، دعوة مشددة إلى النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتكاثروا فإن هو ينبيكم الأم يوم القيامة إلى آخره. روايات كثيرة والآيات كثيرة في النجب والتحريض على النكاح الذي يعتبر البنية الأولى للمجتمع، فإن به يعني بالزواج بقاء الأنواع التي بقاؤها دليل وجود الله تعالى. هو لو قال دليل حكمة الحق سبحانه وتعالى كان أفضل، دليل حكمته يعني في النظام الأصلح، من جزء النظام أطلق أمر بقاء النوع هو المراد أولا وبالذات، وأن يدبر شو في الزواج لابد أن يكون فيه أمران، الأمر الأول الإعلان والأمر الثاني الإشهاد. لماذا؟ طبعا بلا شك باتفاق المسلمين الإعلان والإشهاد على الزواج أمر مطلوب وراجح، ولكن عند الإمامية أمر مستحب مؤكد على استحبابه، وعند العامة واجب. واضح أم لا؟ المهم أمر راجح ومطلوب الإشهاد والإعلان، يعني حتى مستوى أنت عرس لابد تعلن. يقول لماذا؟ يقول لأن النكاح الخفي يلزم منه أيضا مفاسد. نعم، فيقول لابد أن يكون في نوع من الإعلان حتى يتشخص تكليف كل واحد في داخل الأسرة، ولأنه وأيضا يظهر أن هو إذا كان في الخفاء لا يوجد مبرر لماذا هذا الرجل يجب أن ينفق على هذه المرأة، وهذه المرأة لماذا ينبغي أن تخدم هذا الرجل. أبدا يكون في مسؤول، هذا يجب أن ينفق على هذه المرأة لأنها زوجته، وهذه المرأة يجب أن ينبغي أن تخدم هذا الرجل لأنه زوجه. أحسن، هكذا. أما في الخفاء المجتمع يسأل ليش ما هي العلاقة بين هذا الرجل، فبدا يكون في نوع من الإعلام. ثم يقول أنه بلا زواج يقع أكثر الفساد، وهو اختلاف النسب وضياع المواريث. ويقول الميراث هو يعتبر من أصول الأموال. يكون الشيخ يستعمل مصطلحات خاصة به، مسألة الأصل والفرع، في أموال أصلية وفي أموال فرعية. المال الأصلي هو الذي يأتي للإنسان بلا إيه؟ بلا سعي. والأمر الفرعي والمال الفرعي هو الذي يأتي بليه؟ بالاكتساب. لكن لما تقول في التجارة يقول أصل رأس المال، أصل المال يعني جالك مو جارة، أصل رأس المال يعني اللي هو موضوع عندك ابتداء. فالأموال التي تأتي بلا سعي نحوين، إما نحو طبيعي أو نحو اتفاقي. النحو الطبيعي هو اللي يكون قهري كالإرث، الإرث انتقال قهري للثروة والمال إلى الورثة. أما الانتقال اتفاقي أو غير الطبيعي مثل ماذا؟ مثل هدية أو مثل اللقطة. اللقطة، اللقطة مثلا، لا الكنز، لا الكنز، لا الكنز لأنه هو سعي. حبيبي أنت بتخرج في الشارع تجد كيس من الذهب، هذا مصاب الكنز، اللقطة هذا الكنز، يعني تحفر وتجد كنز. نعم لا خلصوا لقطة، هذا أنت تجد شيء، هو الكنز مو يعني ذهب وفضة، اللقطة هي اللي تجد تمشي تجد تصلم بها. الكنز فيه نوع من التعب، أحسن سعي شيء يصير اللقطة. طبعا اللقطة بعد عام تصير ملكك، ملكك بتبقى انت ضامن لو ظهر صاحب بعد ذلك، لكن ملكك تصير، الشارع يجوز لك ان تتملكها تصرفي بعد تعريفها مثلا سنة، اذا كنت هي اسم من اول يوم تصرفي ما في مشكلة. المهم احنا لسنا ان في بيان التفاصيل. الشيخ يقول الميراث واللقطة والهبة هل يعتبر اصول المال، ولكن افضلهم الارث لانه ايه؟ اصل طبيعي قهري. الهبة هذا امر اتفاقي، اللغة هذا أمر بالبخت، حسن الحظ تنتج أموال، تقول واضح. فيقول هذه وصلنا أصول الأموال، وأفضلها وأشرفها الميراث. فنحن في خارج الزواج عند وقوع الزنا تختلف الأنساب ويذهب أصل الثروة. أصل من يروح لمن؟ لو الإنسان ما تزوجش كان غني وما تزوجش وأنجب أولادنا الحرام، وغير معنى الإنفاق عليهم، وين أموال تروح؟ تضيع، فتتلف هذه الأموال. واضح؟ لكن لما يكون في إطار الزواج معروف أن هذا الثروة التي عنده تنتقل لزيد وعمر بعد، واضح؟ لذلك يقول نعم، فإن به يعمل الزواج بقاء الأنواع التي بقاؤها دليل وجود الله تعالى يعني وحكمته، وأن يدبر في أن يقع ذلك وقوعا ظاهرا يعني علني، الزواج يكون علني لئلا يقع وقوعا ظاهرا. ها؟ لا لا ظاهرا، ظاهرا كيف؟ ظاهرا لئلا يقع ريبة في النسب، فيقع بسبب ذلك يعني بسبب هذا خلط الأنساب خلل في انتقاد المواريث التي هي أصول الأموال. احنا بين أصول الأموال يعني ايش؟ هو مصطلح فقهي، هو هذا هو عند العام موجود. أصول الأموال هو هذا التي تأتي بلا سعي، قلنا إن طبيعية أو اتفاقية، لأن المال لا بد منه في المعيشة، والمال منه أصل ومنه فرع، والأصل موروث أو ملقوط أو موهوب، وأصح الأصول من هذه الثلاثة الموروث. لماذا؟ فإنه ليس عن بخت واتفاق، بل على مذهب كالطبيعي، مو طبيعي تكويني لكن كالطبيعي. ها؟ الأولاد أحق بأموال أبائهم. وقد يقع في ذلك أعني خفاء المنكحات، لا احنا أصرنا إليه، وظيفة كل واحد الرجل والمرأة يصير مو واضح. ليش هذا الرجل يجب أن ينفق على هذه المرأة وهذه المرأة يجب أن تأخذ هذا الرجل؟ لابد الناس تسأل. أيضا خلل في وجوه أخرى مثل وجه وجوب نفقة بعض على بعض ومعاونة بعض لبعض، نفقة الرجل على المرأة وخدمة المرأة الرجل، وغير ذلك مما إذا تأمله العاقل عرفه. إذا الزواج لابد أن يكون علنيا أو ينبغي أن يكون علنيا مشهودا عليه حتى لا تقع هذه المفاسد. ويجب أن يؤكد الأمر أيضا في ثبوت هذه الوصلة. نعم، هنا الشيخ ينتقل إلى بحث الطلاق بعد أن تم تأسيس الأسرة. الشيخ يقول لابد للشارع أيضا أن يؤكد يحفظ هذه العلاقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن أبغض الحال عند الله الطلاق، حلال طلاق مبغوض، مبغوض يعني في مفسدة، يعني من مفسدة موجود. يقول لابد، لماذا مفسدة واضح؟ بس الطلاق واضح، تأسيس الأسرة وضيع الأولاد، هو هذا ربما انحراف المرأة بعد ذلك، والأولاد أصلا أكثر عن حسب الإحصاءات اللي تخرج من المؤسسة الاجتماعية يقول أن أكثر هؤلاء اللصوص والمعتادين فسد أصلا بدأ بسبب الطلاق، يعني هو عاشوا ليش لم يعيشوا في أسرة منحلة، الأم مطلقة والمرأة الوحدة ما تستطيع أن تربي الأولاد، فيقع أكثرهم أكثر الفسد في المجتمع نتيجة فقدان آبائهم، واضح في حالة الطلاق. فالطلاق مساوق للفساد على ذلك، ففساده لا يحتاج إلى بيان، فلا بد للشارع أن يؤكد. كيف يؤكد يفعله؟ إحنا الحمد لله بالذات من الشريعة الإسلامية لأهل البيت عليهم السلام القيود واضحة وأشد من غيرهم. الطلاق لا يقع هكذا بأي لفظ، كما قال ذاته طلقتك اذهبي، ما يقع الطلاق، لابد صيغة معينة، كن فلان طالق مثلا، يعني برغم ان الصيغة نادرة ان تكون مأخوذة في بعينها بحذافيرها في اكثر العقود والايقاعات باي حال بالمعطات، لكن في الطلاق اكد الشارع على ان يكون صيغة معينة وهي فلان طالق او انت طالق. هذا اول شيء، اول محذوفية تبخيص الصيغة حتى من يعني ممكن يكون في حالة انفعالي والله يقول له ما وقع الطلاق، وهذا ما حضر شهود، لابد شهدين عدل. نعم، شهدين عدول لابد يبحث عنهم أيضا، هذه حتى تكون مسألة ارتجالية انفعالية هكذا، واضح؟ لا شوية كل حدا حتى نوع من الإرجاء حتى يفكر شوي، هو قرر يطلق الآن غير الشرع ما يجوز له في لحظتها يطلق، يقول يروح يبحث عن عدول ما يستغل هذا أيام، واضح؟ يفكر شوي أخطر. وأيضا لابد أن تكون طاهرة المرأة لها في حائضة، وأي بيت في طهر لم يوقعها فيه، إذا كان وقعها أمس أو لأمس لابد أن تنتظر شهر يحصل فيفكر، هذا الشهر يفكر معك يرجع نفسه، ناس يقنعون، ناس يصلحون، يعني واضح الإمهال، يعني نوع من الإمهال أيضا، وغيرها من المحدودات في باب الطلاق. شرائط الطلاق أولاً هو طلاق القول، شرائط الطلاق ليست سهلة. نعم أحسن، وبعد الطلاق مثلا ما الدين عنه، بارك الله فيك، نعم ما الدين عنه، هذا أيضا من خصائص الشريعة الإسلامية، ما الدين عنه، تقمع في بيت زوجته، هو إذا طلق زوجته بجميع الشرائط ما الدين عنه، تقرف يعني يبقى العبد التنازلي، طلق يعني يبقى العبد التنازلي للانفصال، ما حاجة يتغير، ما في اي شيء يتغير، زوجته تتبين له في البيت وتتقبل كل شيء، ليش حتى يرجع وثلاث اشهر يبغون حصل ما يحصل ومجرد يلمسها ترجع. تحت كل هذه واضح في حكمة التشريع ان هو الشارع حريص على عدم وقوع الطلاق، هذا كذلك. فالشيخ يقول هذه لابد من التجديد فيها، واذا الطلاق طلقات او تهين طلقة تقع واحدة فقط، هذه القضايا كلها، والطلاق المعلق باطل، من الأسف عند إخواننا بعض المدارس السنية هذا لو خرجت البيت فأنت طالق، لو ذهبت فلان طالق، هذا الطلاق المعلق أيضا كله باطل عندنا، واضح. فالشريعة الإسلامية خذ من الشريعة اليمنية متشددة أشد التشدد في مسألة الطلاق، لكن في نفس الوقت ما ينبغي أن نحرم الطلاق كالمسيحيين، لأنه أيضا فيه فساد مفسدة، نحن عندما نشدد نقول لعل وعسى يكون في نوع من المصلحة، لكن بعد ذلك إذا ما نسد الأبواب بعد جرائم كل هذه الشرائط وبقاء معه ثلاث أشهر في البيت ومع ذلك كل يوم في خلافات ونزاع، نتكاشف عنه ما في انسجام بقى. فاحنا ما نسيب هذا الباب لانه لازم منه شيء اكثر، لانه لازم منه نقض الغرض. هو البيت والاسره هدفها السكن، سكنا لكم. واضح ان المواد رقم المواد راح يتكلم هذا نكد في نكد وصراع ولازم نقض الغرض. واضح ولا؟ الزواج ليس له موضوعيه طريقيه للوصول الى المصلحه، فان كان عدم الانزاج يؤدي الى المفسده يلزم نقض الغرض. فلا بد ايضا الشيخ يقول ما نسبب الطلاق في النهايه يكون موجود لكن مشدد فيه. يقول نعم، ويجب ان يؤكد الامر ايضا في ثبوت هذه الوصله، الوصله الزوجيه، حتى لا يقع مع كل نزق يعني خرق وحماقه فرقه، فيؤدي ذلك الى تشتت الشمل الجامع للاولاد ووالديهم، والى تجدد احتياج كل انسان الى المزاوجه. يعني يقول لك يا اطلق الزوج مره اخرى، يقول الله الامر مو سهل. ليش؟ لان الزواج قائم على الموده والمحبه. انت الان زوجتك ام اولادك وقفت معك مثلا 10 سنوات سنوات، قام بينك علاقه موده وعشره. هذه الموده والعشره فرع طول المخالطه، يعني لم تتكون عندك بين عشيه وضحاها احسن، ومع ذلك انطلقتها تزوج امراه اخرى ما في اشكال زوج. لكن هذه المراه الثانيه لابد ان تستانس لها ايضا عده سنوات حتى تكون وعدت نفس علاقتك مع الاولى دفعه واحده تكون مع الثانيه. تحتاج الى معاشره، اللي عاشره غير المعاشروش. فهذه الموده كانها يعني غنيمه، فابطالها ليس لها بديل عاجل يحتاج اليه استئناف علاقه وعشره طويله ايضا. ممكن مره يرجع يستأنف 10 سنوات مره اخرى، يرجع يعد من البدايه مره ثانيه. كلها هذه مو بالسهوله هكذا، ما تكون مثل الاولى اصلا. نعم، والى تجدد احتياج كل انسان الى المزاوجه، وفي ذلك انواع من الضرر كثيره. لماذا؟ لان اكثر اسباب المصلحه المحبه، يعني المصلحه العائليه المحبه، وجعلنا بينكم موده ورحمه، والمحبه لا تنعقد الا بالالفه، والالفه لا تحصل الا بالعاده، والعاده لا تحصل الا بطول المخالطه. ثم اقول وهذا التاكد يحصل من جهه المراه بألا يكون في يديها ايقاع هذه الفرقه. هنا يشير الى نقطه اخرى في تاكيد الشريعه الاسلاميه على حفظ العلاقه الزوجيه، وهو الا يجعل الطلاق في يد المراه، كما هو الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق بيد من اخذه بالساق. واضح ام لا؟ يد الرجل باتفاق المسلمين. لماذا؟ يقول المراه ليست اهل ان تجعل هذه مصير هذه العلاقه الزوجيه في يديها. ثم يبدا طبعا هنا في هذه العباره وعبارات اخرى في هذا الفصل الى جري على تلف سيرته من الحكماء وسيرة مولاه أمير عليه السلام في ذم المرأة وانتقادها. واضح الشيخ أبى أن يختم الكتاب إلا بذم المرأة، بتوهيم المرأة في النهاية. فيقول المرأة ضعيفة العقل سريعة الانفعال، فهذه يمكن مع أي لحظة تغضب على زوجها تطلقه إذا لم تطالب تحريم العلاقة. واضح أن يقول هذا يترب منه فساد عظيم، وهذا على خلاف حفظ هذه الوصلة. واضح أم لا؟ فيقول أكثر انفعالا، فهذا الأمر لا ينبغي أن يوكل إلى النساء، لهم ناقصات عقل. لماذا؟ وهذا التأكد تأكيد الوصلة يحصل من جهة المرأة بأي جهة؟ بأن لا يكون في يديها إيقاع هذه الفرقة، فإنها أي المرأة بالحقيقة واهية العقل، مبادرة إلى طاعة الهوى والغضب، وهذا أمر واقعي وإن لم يعجز الناس النساء. ويجب أن يكون إلى الفرقة. ثم يقول هنا طبعا كما قلت نعم لا نعم في اتفاق الحكماء، اتفاق الحكماء مو فقط اتفاق العوام والانبياء لا هو كل فلسفة هكذا، يعني يقول حتما اي افلاطون افرح يسمى عدو المرأة، هو ما عنده رأي خاص افلاطون يسمى عدو المرأة، هو ما عنده رأي خاص، هو نعم يعني هو اوثر عنه قال الحمد لله الذي خلقني رجل من خلقني امرأة، اوثر عن هذا الكلام واضح. فعلى كل حال احنا حتى للانصاف انه مسألة هذه ليست ذنب للمرأة في الواقع او توجيه للمرأة كما يفهم الجهلة وسطحيين، هو بيان واقعية. يعني هنا الاشرفية اشرفية فلسفية تكوينية، لان الرجل لا شك عقله اقوى من المرأة، يعني اقل انفعالا، حاجية الفعلية اقوى من حاجية. طبعا كان عرضنا كان على طبيعة الرجل مو شخص الرجل، طبيعة الرجل طبيعة انه اعقل، والله سبحانه وتعالى كما قلنا لهم في النظام الفلسفي الأعقل أشرف فلسفيا في طبيعي، بس الملائكة أشرف من الإنسان في المرتبة. لا
أعقلها
يحتاج. وهذا هو نفس الشيء، هو العاطفة زيادة العاطفة ضعف العقل. العاطفة نعم نعم، لأن هي العقل يعني إيش؟ إحنا نقول مثلاً بيطلع العقل العملي. طب العقل النظر أيضا يلزمه، لكن العقل العملي نظر أولاً بيطلع العقل العملي. الذي قلنا الذي كماله فيه السيطرة على الإنفعالات. كبينكم هو تقولنا كلما وجدت نفسك أكثر إنفعالاً تعرف أنك أضعف عقله. واضح أم لا؟ الرجل أيضاً إنفعالي، والأيضاً هذا أمر مشكك أيضاً، الرجال كلهم مو عقل واحد. ولكن بالوجدان واضح أن أكثر من الغالبية الصاعقة بالنساء، لأنهم كلهم هذه الإنفعالية غالب عليهم. لكن الرجال كثير من الرجال أكثر الرجال عندهم السيطرة على انفعالاته نسبيا، واضح أم لا؟ فشدة العاطفة بعض المدافعين على المرأة يرجعونها لهذا الأمر، ولكن هذا الأمر طبعا مردود فلسفيا وشرعيا. فلسفيا لأن هي طغيان العاطفة، لماذا؟ لضعف العقل، مو شيء زائد، واضح أم لا؟ ولا الشهوة والغضب عند الرجل مثل الشهوة عند المرأة، ولكن نجد طغيان العاطفة نتيجة ضعف العقل، يعني كنترول مو محكم، فتنفعل بسرعة ممكن أن تغلب عليها عاطفة، لا تسلم عنها القضاء، يسلم عنها لا تعتني الحكومة أصلا، يعني حاجة من التعقل، ممكن حالة إنفعالية تخالف الشر، واضح أم لا؟ فالأمر واضح. قلنا ان هذا ان المرأة طبيعتها هذه انفعالية، مش انت تشوف بس اتوسط انت عم تقول المرأة تحرق الماء يبرد وتولي للمرأة، هذه بين حقائق. يعني المرأة كمالها في هذا، كمالها في الانفعال، لانها الوظيفة اللي نطلب منها في الوجود، وظيفة طبعا دنيوية مو اخروية، ولا معيش تكليف من فرق، الوظيفة مطلوب منها في الوجود زي الرجل، وظيفة كيف تقول هي مثل الرجل، الوظيفة مطلوب منها مثلا تربية الاطفال، واضح ام لا؟ خدمة الرجل، خدمة البيت، يعني المرأة كأنها معنية برعاية الشؤون الحيوانية في داخل الأسرة، الغذاء والفراش وتربية الأطفال، ترضيع رضاعة الأطفال، العناية بالأطفال، واضح أم لا؟ وظيفتها الأساسية هي هذه، فهذا ما يحتاج العقل، ومو مخرج من الحق سبحانه وتعالى. ثم التفت، هذا إذا أعطاها العقل الكامل ما تهتم بهذه الشؤون الحيوانية، أحسن، هذه مهمة جدا هذه. أنت لماذا المرأة عندها حصول على فلسفة من الرجل؟ رجل كأنه يستنكف هذا يتلف وقته وعايز يقرأ مثلا، واضح؟ عنده أمور أخرى يستنكف، يبقى في المطبخ مع الأطفال، واضح ازاي؟ لقوة عقله ما يميل للقضايا الحيوانية هذه الموجودة. المرأة تحب تعمل هذا مختارة، فإذا كان أعطاه العقل وقدر على التفلس وهذه القضايا، يقول لك أنا ليش أتلف وقته، روح أنت اهتم بهذه القضايا، أنا أتلف وقتي ليش نص يوم أحضر الطعام وأغسل البيت وأرتب البيت والأطفال، واضح أم لا؟ في احد نوع من الاختلاف في نظام التكوين، والله كما كان يخلق نفسه الرجال، وعندما خلق رجل ومرأة واضح نوعين او صنفين، يعني كل واحد شيء غير الاخر، عندما خلق نار وخلق ماء يعني يريد من النار شيء غير الماء، وما يزيل الماء هو يحرق والماء والنار تبرد، كل شيء له وظيفته. فالمرأة كاملة من حيث وظيفتها، انت ما يعلق انك تكسب من فوقها، مثل النار كاملة من وظيفتها، ممكن في أخذ منك صلي المرأة أخذ منك، لكن كاملة وتعمل أشعاء أفعال أنت ما تفعلها، أنت الإنسان أصرف من النار أم لا؟ لكن النار له وظيفة لا يمكن أن يقوم بها الإنسان ولا حتى الأنبياء، وهي التسخين والتكفئة والإحراق، حتى الأنبياء ما يقوم بها. فمعنى هذا ما في توهين في نظام الطبيعة، ولكن في مراكز حقيقة هذا أمر روس فلسفي وأمر ثاني، الشارع تشريحات نصوص، المرأة ناقصة عقل، أنقص عقل الإخلاق العملي، وإلا يلزم أيضا جعل الولاية للرجل عليها ترجيح بلا مرجح، عليه أساس جعل الشارع الولاية للرجل عامرة، الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل بعضهم على بعض. في التفضيل هنا هذا تفضيل تكويني ومرة اعتباري، لأنكم التفضيل دائما بلحاظ العقل، هنا النظام الولائي دائما العقل، النبي هو أعقل الناس، وأعقل الناس بعضهم الإمام، وأعقل بعضهم الفقيه أو الحكيم، هذه أمور مو اعتبارية حسب التكوين، حسب شدة العقل. كل ما شدة العقل كانت له الولاية على أخوه، ليه النبي له ولاية علينا؟ ما هو بشر مثلي، ما هو أعقل مني، فالله يعطيه الولاية عليه، ما يعطيك الولاية عليه، واضح؟ وكذا ولاية الإمام، ولاية الفقيه، ولاية الأب على أولاده، ولاية الزوج على زوجته، هذا كله من سنخ واحد وملاك واحد، وهو أقوائية العقل، يعني ملاك الولاية هو العقل، واضح أم لا؟ فإذن يقول إذا الهم كما قلنا هذا الأمر ليس توهين للمرأة، وإنما هو وضع الأشياء في مواضعها، كل له وظيفة خاصة، لذلك كمالها في هذا. المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، يعني ليست بحاكمة، كما يقول أمير عليه السلام. واضح لا؟ ورجوعنا جيب بلاغة ما شاء الله مليء بهذه القضايا، إذا احتاج إلى استدلال أكثر من ذلك. فإذا هذه الأمور تجعل الولاية في يد الرجل لأقوائيتهم العقلية. فإذا الطلاق ما ينبغي أن يعطي المرأة لضعف عقلها، فإنها بالحقيقة واهية العقل.
من المؤسف بعض الأشاعرة وبعض أرباب الحديث من أبناء العامة يأخذون هذه الرواية عليكم بدين العجائز ويترجموها هكذا، يعني هذا الدين الذي جاء به المتكلمون والفلاسفة والعلماء، هذا الذي كان
من الضرر والخلل. ما هي؟ منها أن من الطبائع ما لا يؤلف بعض الطباع، روح جنب مجندة ما في منتجان طبعي روحي، ما في أصلا، ولا يمكن تأليف منهم، ولا جئت حتى الأنبياء ما لن يستعنوا ألفوا منهم، ما في مناخرة موجودة. فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو يعني النفرة، ونغصت المعايش، وهذا خلاف الزواج اللي هو سكن ومحبة. ومنها أيضا يعني من أسباب الضرر أن من الناس من يمنى بزوج غير كفر، هي مخصرة الزوجة الشيخ مطر ظهر وقت، لكن ثبت أنه إنسان سيء الخلق بزوج غير كفر طبعا، أو زوجة وزوجا عام يعني وزوجة. ولا حسن المذاهب في العشرة يعني سيء السلوك في العشرة، أو بغير تعافه الطبيعة أعور مريض واضح غيرها، عنين مثلا موجودة فسر موجودة في الزواج في محلها، الأمور كلها موجودة في الفقه بالتفصيل. وربما كان المتزوجان لا يتعاونان على النساء طبيا ثابت، يا سبحان الله، لأن هذا الرجل المرأة لا يمكن أن تنجب من هذا الرجل، ولكن هو يمكن أن ينجب من امرأة أخرى وهي تنجب من زوج آخر، هذا حتى علميا ثابت في علم الجينات، فقليها هي تروح زوج رجل آخر وزوج امرأة أخرى ويتناسل. وربما كان المتزوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل زوجين آخرين تعاونا يعني أنجبا. فيجب أيضا أن يكون المفارقة سبيل، ولكن يجب أن يكون مشددا فيه، رجعنا للتشدد. فأما أنقص الشخصين عقلا يعني المرأة وأكثرهما اختلافا واختلاطا وتلونا فلا يجعل في يديه من ذلك شيء، لا ينبغي أن تولى شيئا من أمورها نفقص في الطلاق حتى سائر قضايا أخرى. بيان تفاصيل ولا موجود في الولاية النكاح في الفقه، فلا يجعل في يديه من ذلك شيء، بل يجعل الحكام يقول مثلا إذا حصل نوع من الشقاق كما قام باب التحكيم حكموا من أهلي وحكموا من أهلي لعل الإصلاح والصلح الخير، ولا فإذا وجدوا ما في فائدة يفرقوا بينهم، حتى إذا عرفوا يجعل إلى الحكام حتى إذا عرفوا سوء صحبة تلحقها من الزوج الآخر فرقوا طلقوا. واضح لا؟ وأما من جهة الرجل فإنه يقول أيضا التجديد هذا في تجديد من جهة الرجل، ما هو إن هو يقول مثلا يلزم يدفع مؤخر مثلا مؤخر طلاق في بعض الأحيان، مؤخر طلاق مثلا 100,000 دينار بحيث ما يتسرع في الطلاق، أيضا خلي عليه مؤخر مثلا اشترط ضمن العقد مثلا شرط، هذا جائز ممنوع بشروطين حتى إنه ما يطلق بسهولة، واضح لا؟ إذا عليه غرامة معينة. وأيضا يجب أيضا إن هو في الرجعة بعد الطلاق تكون أيضا إيه هو مفتوحة، مو هذا لعبة أطفال يطلق ويزوج يطلق الزوجة محدودة، فلو طلقت ثلاث مرات فلا ترجع إليك حتى تنجح زوجا غيرك، وهذه أكثر شيء تؤلم الرجل، تقول أن يمكن رجل أن يمكن من زوجتي رجل آخر ينكحها نكاحا صريحا حتى يتأدب ويعلم أن المسألة مو عبث يطلق ويرجع ويرجع، لكن إلى محدود، ولازم الشارع لابد أن هو يكون الرجعة محدودة مرتين الثالثة بعد لها تجيب منك ولا ترجع لك حتى تنجح تنكح زوجا غيرك، النوع من الرضع أيضا حتى يتشدد في الطلاق وما لا يسيء الاستفادة منه. وأما من جهة الرجل فإنه يلزمه في ذلك غرامة كمؤخر مثلا مؤخر صداق لا يقدم عليه إلا بعد التثبت واستصابة ذلك لنفسه من كل وجه، يقول لا حتى يقترض ما في يعني ما أطيق هذه المرأة حتى لو اقترضت حتى لو دخلت السجن أنا لابد أن أنفصل عنها، واضح يكون رأيه أقرب للعقل. ومع ذلك فالأحسن أن يترك للصلح وجه يعني رجعة من غير أن يمعن في توجيهه يعني غير تفسيره، فيقتل ترجع لا له محدودية، فيسيب سببا الى طاعه الطيش، ما اخطر شيء فنطلقها، وبعد ذلك لو حبيت ارجعها فيقدر ارجعها. كل هذا ايضا يدير باله انه هو عرض محدود، بعد ذلك لا يمكن. بل يغلظ الامر في المعاوضه اشد من التغليظ في الابتداء، فنعم ما امر به افضل الشارعين صلى الله عليه واله وسلم انه لا تحل له بعد الثالثه، يعني مرض الا بعد ان يوطن نفسه على تجرع مضض لا مرض فوقه، ما هو؟ وهو تمكين رجل آخر من حليلته، أن يتزوجها بنكاح صحيح ويتأهى بوطئ صريح. لا نفعلها للعوام الجاهلة يتحيلوا شبرا يقول مجرد عقد وطلق، هذا لا يجوز. بعض الجاهلة هكذا جارب الأحكام الشرعية يقول هذا كافي، يتفق مع صديق يقول له زواج سوري أما تدخل بها يشترط عليه ويأتيه مبلغ من المال يشتروا المحلل هذا يشتروا، حرام، هذا لا يجوز شرعا ويعتبر في حكم الزنا بعد ذلك، لا تحل له. ويتوهى بوطئ صريح، فإنه إذا كان بين عينيه مثل هذا الخط، هذه المصيبة الفاجعة، لم يقدم على الفرقة بالجزاف إلا أن يصمم على الفرقة التامة. واضح؟ طيب. أو يكون هناك ركاكة، عندك مثال ركاكة وانحطاط، نعم ركاكة وانحطاط، ها؟ يكون هناك بعض الأوباش ما يهمهم، ما يهمهم، أعرف عن بعض الأشخاص هكذا، 20 مرة تلغوص، 20 مرة حتى هو محلل ما يهمه، يلغم يبقى هذول المحطين هذول الشارع ما يكونوا في نظام التشريع لهم نادي عن دبش النادرين الذين لا حكم لهم. أو يكون هناك ركاكة وانحطاط فلا يرى بأسا بفضيحة تصحبها لذة، وأمثال هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لهم. هذا من جهة الرجل، أما المرأة إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.